الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني، أسأل الله يكتب لنا ولكم أجر هذه المجالس، فإن هذه المجالس أعظم مجلس تجلسه في الدنيا، المجلس الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، قال الله وقال رسوله. أحب المجالس إلى الله سبحانه وتعالى هذه المجالس، بل جميع مجالسنا أيها الإخوة، جميع مجالسنا التي نجلسها في هذه الدنيا إذا خلت من ذكر الله، إذا خلت من ذكر الله، يعني هذا مجلس كله ذكر الحمد لله، مجلس تعليم قال الله وقال رسوله، لكن نحن نجلس في مجالس كثيرة مع أصحابنا في بيوتنا مع أهلنا، هذه المجالس إذا خلت من ذكر الله سبحانه وتعالى تكون للناس أو تكون على الناس يوم القيامة ماذا؟ تكون على الناس يوم القيامة حسرة، تكون ماذا عليهم؟ حسرة، يتحسرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ولذلك يعني متى جلست مجلسا حاول أن يكون هذا المجلس فيه شيء من ذكر الله، تستغفر، تسبح، تذكر حديثا لأبنائك لأصحابك، لا يخلو مجلسك من ذكر الله عز وجل، حتى ماذا؟ حتى لا تتحسر على هذا المجلس يوم القيامة. حتى ماذا؟ حتى لا تتحسر على هذا المجلس يوم القيامة. تكلمنا وياكم في الدرس الماضي عن بعض الفضائل أو بعض الآداب التي تفعل قبل الجمعة من الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب والاستنان، فإذا فعل الإنسان هذه الأمور وقدم المسجد وبكر إلى بيت الله سبحانه وتعالى، دخلنا المسجد يوم الجمعة، ماذا نفعل؟ أول ما تدخل المسجد تصلي تحية المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد تصلى يوم الجمعة سواء أتيت مبكرا أو أتيت مع الأذان أو أتيت مع الخطبة، يعني حتى لو تأخرت والخطيب يخطب تصلي تحية المسجد. فإذا جئت المسجد صلي ركعتين، ثم بعد ذلك أنت بالخيار، أنت بالخيار. يعني ماذا فعل قبل الجمعة؟ السنة أنك تقرأ، عفوا، أنك تصلي ما تيسر لك، وهذا فيه أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما كتب له ثم أنصت للخطيب ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي بعدها، وفضل ثلاثة أيام. فإذا من السنة أننا إذا جئنا يوم الجمعة، جئت مثلا وصلت الجمعة الساعة 12 الساعة 11 الساعة 10 مثلا، لك أن تصلي ما كتب الله سبحانه وتعالى لك، ركعتين ركعتين ركعتين، من غير عدد، تصلي 20 30، تصلي 10، تصلي 6، تصلي 4، لك ذلك. فإذا جئت مثلا، إذا جئت عفوا، إذا يعني قد يسأل سائل يقول: طيب هل قبل الجمعة، هل هنا قبل صلاة الجمعة سنة راتبة، سنة رواتب؟ يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، هذه في كل يوم وليلة، وهي سنة من آكد السنن وفيها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. صلي 12 ركعة في اليوم والليلة، يبني الله سبحانه وتعالى لك بهذه الركعات بيتا في الجنة كل يوم. نعم، كل يوم 300 يوم صليت فيها هذه السنة رواتب، 300 بيت، 300 بيت، والبيت في الجنة ليس بيتا، قصرا منيفا لا تقوم له الدنيا بما فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم، أدنى أهل الجنة منزلة عندما يدخل الجنة كما جاء ذلك بالحديث، عندما يدخل الجنة يرى نورا عظيما يريد أن يسجد لهذا النور، يريد أن يسجد لهذا النور، فتقول له الملائكة مه يعني أكفف، ماذا تفعل، لماذا تسجد؟ فيقول رأيت ربي. هذا من هذا؟ هذا أدنى أهل الجنة. فيقال إنما هذا قصر من قصورك. من هو أدنى أهل الجنة؟ قصره من شدة نوره ظنه ربه، هذا الرجل ظن أن هذا القصر شدة نوره ظنه ربه، وهو من؟ وهو أدنى أهل الجنة. فلما يقول النبي بيت في الجنة، لا تظن بيت يعني كبيوت الدنيا، لا لا، شيء لا يوصف. بكم؟ ب12 ركعة، أربع قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر. السنن الرواتب. يوم الجمعة هل هناك سنة راتبة قبل يوم الجمعة؟ نقول الصحيح أنه لا سنة راتبة قبل يوم الجمعة، وهذا مسألة تكلمنا عليها قبل شهر أو شهرين، لكن لا بأس في إعادة إفادة. لماذا ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويصعد المنبر ويسلم على الناس، ثم بعد ذلك يؤذن الظهر. فإذا ما في مجال لصلاة ماذا؟ النبي ما كان يصليها أصلا، ما كان يصلي قبل الجمعة السنة راتبة. السنة راتبة تكون بعد الأذان، بعد أذان الظهر، بعد صلاة الظهر، يعني بعد أذان الظهر أربع، بعد صلاة الظهر ركعتين، بعد صلاة المغرب ركعتين، بعد صلاة العشاء ركعتين، بعد صلاة الفجر قبل صلاة الفجر ركعتين. فما في مجال، النبي يصعد المنبر يسلم، يؤذن مؤذن، يخطب، يصلي بالناس الجمعة، إذن ليس هناك مجال. وأما قضية الأذان والأذان الثاني والأذان الأول لم يكن في زمان النبي، ولا زمان أبي بكر ولا زمان عمر، وإنما فعله عثمان في زمانه، إنما فعله عثمان في زمانه. لأن بعض الناس الآن أذانين عندنا، إذا أذن الأذان الأول قام وصلى الراتبة ويظن أن هذا من السنة، ليس هذا من السنة أخواني، ليس هذا من السنة. صلي ما بدا لك لكن ليست راتبة. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر رواتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله تعالى عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، الراتبة 10 ولا 12، صحيح أنه 12 لكن ابن عمر هذا الذي حفظه، يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، هكذا يقول ابن عمر. طبعا ابن عمر يقول قبل الظهر ركعتين، وعائشة وأم حبيبة يقولان 4 ركعات، والمثبت مقدم ماذا؟ مقدم على الذي لم يثبت، فهم أثبتوا أن النبي كان يصلي 4، فابن عمر لعله رأى ركعتين فقط. لكن وجه الشاهد ماذا؟ وجه الشاهد في حديث ابن عمر قال رضي الله تعالى عنه وركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد الجمعة، فلم يذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين ماذا؟ قبل صلاة الجمعة. فإذن قبل صلاة الجمعة ما في راتبة، لكن في نفل مطلق، في نفل مطلق. جئت والمؤذن يؤذن مثلا كما حال كثير من الناس يدخلون مع أذان المؤذن، ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين والأذان قائم، ولا تنتظر حتى يخطب الخطيب، لا تنتظر حتى يخطب هذا الخطيب. لماذا؟ لأن سماع الخطبة واجب والترديد وراء المؤذن سنة عند جمهور العلماء. فيعني إذا دخلت والمؤذن يؤذن اشرع في صلاة ركعتين ولا تردد. لأن بعض الناس يدخل، وهذا نحن نراه كخطباء، بعض الناس يدخل المسجد فعندما يسمع الأذان يقف ويردد معه، فإذا بدأ الخطيب قام وصلى أو صلى ركعتين، أقول لا، ليس هذا الأولى. الأولى أنك ماذا؟ أنك تصلي ركعتين. لماذا؟ لأن سماع الخطبة واجب وسماع الأذان أو الترديد وراء المؤذن سنة. كذلك إذا دخلت متأخرا والخطيب يخطب، دخلت متأخرا والخطيب يخطب، ماذا تفعل؟ كذلك تصلي ركعتين. فقد دخل رجل اسمه سليك الغطفاني، دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسأله فجلس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فمن دخل والخطيب يخطب كذلك يصلي ركعتين، لكن لا يطيل، يعني يخفف حتى لو يقرأ الفاتحة، حتى لو يقرأ الفاتحة. وهذا هو الصحيح، صحيح أنك إذا دخلت والخطيب يخطب أنك تصلي ركعتين، خلافا لقول من قال ماذا أن الإنسان إذا دخل والخطيب يخطب يجلس، لأن هذا حديث واضح وصريح، حديث سليك الغطفاني. طبعا أولوه الذين قالوا لا يسن الصلاة، قالوا لأن هذا الرجل كان فقيرا فأراد النبي أن يراه الناس حتى يتصدقوا عليه، وهذا الكلام ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهر الحديث أن النبي أمره أن يصلي ركعتين وهما تحية المسجد. فإذن هذا الذي نفعله قبل ماذا؟ قبل صلاة الجمعة. هناك بعض المناهي أو بعض الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى الجمعة. من هذه المناهي إخواني، أولا عدم التأخر عن الجمعة إخواني، عدم تأخر عن صلاة الجمعة وعن خطبة الجمعة، لا يجوز، لا يجوز أن تأتي كما هو حال أكثر الناس أو نصف الناس. يأتون متى؟ يأتون بعد الخطبة، يبدأ الخطيب يدخلون المسجد، وكلها دقائق معدودة، فهذا التأخر لا يجوز، لأن سماع خطبة واجب، سماع خطبة هذا واجب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا أمر يعني اذهبوا إلى ماذا؟ إلى المسجد، إلى ذكر الله، وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، فيجب أن نحضر الخطبة، يجب. ولذلك مرة من المرات عثمان رضي الله تعالى عنه دخل المسجد وعمر يخطب في زمان خلافة عمر، في زمان خلافة عمر دخل عثمان المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب، فأوقف عمر الخطبة وسأل عثمان، وعثمان من هو يعني في منزلته، لكن سبحان الله هذا يعني عندهم شيء طبيعي، ما يصير مثلك يا عثمان يتأخر، وعثمان طبعا ما تأخر يعني تقصيرا، ومن أعبد الصحابة رضي الله تعالى، لكن حصل له ظرف. فسأله عمر قال ما الذي أخرك؟ قال والله انشغلت بكذا وكذا حتى فتوضعت وأتيت. فقال عمر والوضوء كذلك، يعني حتى الغسل ما اغتسلت؟ فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان، أنكر عليه تأخره عن الخطبة، ولو كان سماع الخطبة ليس واجبا لما أنكر عليه. فإذا لابد إخواني أن نأتي ونحضر ونسمع الخطبة من بدايتها، أعجبتك لم تعجبك، الخطيب مفوه غير مفوه، لابد تأتي، هذا واجب، هذا ماذا؟ هذا واجب. والعجب إخواني العجب أن الناس في هذا الزمن بسبب انشغالهم بالدنيا وطلب لقمة العيش، أكثر الناس أو كثير من الناس ما يحرصون على دروس العلم أو على حضور مجالس العلم، قد يسمع نعم في الإذاعة، قد يسمع في التلفاز، لكن في المساجد التي هي أبرك الأماكن، حضور دروس العلم في المساجد أبرك الحضور وأحسن الحضور، قليل من الناس من يحرص عليه، ومع ذلك حتى الخطبة الواجبة يقصرون في حضورها. فلذلك ننتبه لهذه القضية، أولا حضور الخطبة وعدم التأخر، ماذا؟ عدم التأخر عنها. ولذلك من الأمور التي أيضا ينهى عنها وقت الخطبة البيع والشراء، البيع والشراء لا يجوز البيع والشراء وقت الخطبة، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه في زمانه لما توسعت المدينة وكثر الناس وتوسع السوق أمر بالأذان الأول، أمر بالأذان الأول لهذه المصلحة حتى ينبه أهل السوق فلا يتمادى بهم البيع والشراء حتى ماذا؟ حتى يعني يبدأ الخطيب أو يدخل الوقت. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر بالأذان الأول، وكان الأذان الأول يعني في وقت الضحى الساعة العاشرة حول هذا الوقت، وكان الأذان الأول في زمان عثمان أين مكانه؟ أين يؤذن المؤذن؟ وسط السوق، في السوق، حتى ماذا؟ حتى ينبه أهل السوق. فكان يؤذن المؤذن في السوق الأذان الأول ينتبهون ويعرفون أن يعني صلاة الجمعة قريبة فيستعدون لها، ثم بعد ذلك الأذان الثاني. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على عدم التأخر عن خطبة الجمعة، هذا الأمر الأول. من المناهي أيضا، من المناهي التي قد يقع فيها بعض الناس، أن بعض الناس إذا دخل المسجد يوم الجمعة تخطى الرقاب، يكون مثلا مسجد فيه ناس فهو يتعدى ويتخطى الرقاب، وهذا لا يجوز إخواني، هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فقد آذيت الناس. هذا لا شك أذى أنك تأتي المسجد وتتخطى رقاب الناس. لكن بعض أهل العلم أجاز التخطي في بعض الأحوال. متى يجوز أن تتخطى رقاب الناس؟ ذكروا بعض الأحوال على جواز التخطي. من ذلك إذا دخل المسجد، إذا دخل يعني داخل المسجد وكان في مقدم الصفوف فراغ، يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ هذا خطأ أيضا يقع في بعض الناس، يعني جعلوه من ضمن الأخطاء، أن بعض الناس إذا دخل المسجد يوم الجمعة يأتي مبكرا لكن يجلس متأخرا، يجلس متأخرا، يجلس الأخير. ليش؟ مستعجل على ماذا؟ على الغداء مثلا، موجود غداء الحمد لله، من يذهب حين خطب بعد ما شاء الله 7-8 دقائق 10 دقائق وانتهت الخطبة. فإذا جئت المسجد تقدم وقدم وأقرب من الخطيب، لا تدخل المسجد وتجلس آخر الصفوف، تجلس ماذا؟ آخر الصفوف. فمتى يجوز تخطي؟ أجاز ذلك بعض أهل العلم إذا دخل أحد المسجد فوجد الصفوف المتقدمة فارغة وصفوف متأخرة مملوءة، فيجوز، قالوا يجوز مثل هذه الحالة بما أنهم فرطوا في التقدم، يجوز أن يتخطى رقاب الناس بعد استئذانهم، يستأذن ويتخطى رقاب الناس. وأيضا الخطيب إذا دخل، طبعا إذا دخل المسجد وليس له مدخل إلا من الناس، فطبعا الخطيب أيضا يتخطى رقاب الناس. وكذلك من احتاج إلى الوضوء مثلا، واحد كان في المسجد واحتاج أن يذهب ويتوضأ، فيذهب ويتخطى رقاب الناس ويرجع بعد ذلك إلى مكانه، ويجوز له أن يتخطى رقاب الناس. فإذا تخطي الرقاب لا يجوز إلا في مثل هذه الصور، مثل هذه الأحوال. كذلك من الأمور التي لا تجوز إخواني في الجمعة الأمر الذي لا يخفاكم، ألا وهو الكلام. فالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يعني إذا أمرت بالمعروف واحد بجانبك يتكلم وأزعجك، فأنت من الغضب كلمته وقلت له أنصت، استمع الخطبة، استمع للدرس يا أيها الشاب الطيب. قلت له ماذا؟ قلت له أنصت، ما حكمك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد لغوت. وجاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له. يعني أجر الجمعة يذهب بقولك لمن يتكلم أنصت. طبعا اللي يتكلم هذا خلاص يعني لغى، انتهى أمره. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل كان في المسجد، فجلس بجانبه صاحبه، فجعل يتكلم صاحبه ويكثر من الكلام والخطيب يخطب. فلما أكثر من الكلام تكلم هذا الرجل وقال لصاحبه: أنصت، يعني أزعجتنا، أنصت. ثم ذهب هذا الرجل إلى ابن عمر وذكره القصة، فقال له ابن عمر: أما أنت، يعني الذي قلت لصاحبك أنصت، أما أنت فلا جمعة لك، أما أنت فلا جمعة لك. شوف الخسارة. لذلك الإنسان يلتزم الصمت في المسجد: أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك هذا الذي يتكلم فحمار. ابن عمر يقول عن هذا الرجل: حمار الذي يتكلم. وطبعا السبب في ذلك أن هذا قد حضر مجلسا فيه ذكر الله وقال الله وقال رسوله، ولكنه يعني شغل نفسه بالكلام فلم يستفد من يعني هذه المواعظ والتوجيهات والتعليمات. فحاله كحال ماذا؟ كحال الحمار الذي يحمل على ظهره ماذا؟ الأسفار. ولذلك الله ضرب هذا المثال لبني إسرائيل، ضرب هذا المثال لبني إسرائيل، فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة، التوراة هي ماذا؟ هي الكتاب الذي أنزل على موسى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي يحمل العلم ويسمع العلم ولا ينصت له، ما يستمع له، حاله كحال هؤلاء. عندهم علم، بنو إسرائيل أصحاب علم، بنو إسرائيل ماذا؟ أصحاب علم، معرفة وعلم واسع. هم أعلم من يعني اليهود، أعلم من النصارى، يهود أعلم من النصارى، وهم علماء يعني يعرفون الدين وغير ذلك والأحكام، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ماذا؟ لم يعملوا بعلمهم، ولم يعملوا بعلمهم. لذلك ماذا؟ لذلك غضب الله عليهم. نحن ماذا نقرأ في الصلاة أخواني؟ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ من الضالون؟ المغضوب عليهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لماذا غضب على اليهود وضل النصارى؟ لماذا؟ لأن اليهود علموا الحق فلم يعملوا به. علموا يعني يعرفون الحق، يعرفون أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله. ولذلك النبي كما في البخاري قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت اليهود. وعند الإمام أحمد قال: لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود من علمائهم لآمنت اليهود. لكنهم أهل كبر، يعرفون الحق ولا لا يلتفتون له. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى عنهم؟ يسألك أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى رسول الله وسألوه سؤال التعنت، قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. تبانا صدقك؟ تريدنا أن نؤمن بك؟ نزل علينا كتاب. وهم يعرفونه وأنه هو رسول الله الذي كانوا ينتظرونه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. فاليهود ماذا؟ اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأن النصارى عملوا بغير علم واليهود علموا فلم يعملوا بعلمهم. ولذلك يقول سفيان الثوري: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فانتبه أن تكون أو أن يكون أحدنا شبيها بالنصارى. ما حال النصارى يعملون بغير علم؟ لا تعمل، أنت مسلم، اسأل عن دينك، لا تعمل هكذا كيفما اتفق، لا، اسأل وتعلم. لأن النصارى ضلوا لأنهم عملوا بغير علم، واليهود أهل علم فلم يعملوا ماذا؟ فلم يعملوا بعلمهم. فابن عمر ماذا قال لهذا الرجل؟ قال: أما صاحبك فحمار. لماذا؟ لأن العلم ينزل عليه ويسمع الآيات، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يتكلم خلال ماذا؟ خلال الخطبة. فلذلك الإنسان ينتبه لقضية الكلام. سألني أحد الأخوة قال: بنو إسرائيل الآن، بنو إسرائيل هل هم يعني القدماء؟ نقول يعني هل هم أتباع موسى؟ نقول من حيث النسب فنعم، من ثبتت نسبته فهو من ماذا؟ من أتباع موسى من حيث النسب، حيث النسب. ولذلك يعني قصة طريفة ومفيدة وجميلة. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي تكلمت عليها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة أو زينب، وأظن حفصة، أيضا زينب تكلمت عنها بنفس الكلام، حفصة تكلمت عنها بنفس الكلام. النبي هجر زينب فترة من الزمان، هجرها، ما عاد يأتيها ولا ماذا حتى تنزجر. وهي زينب بنت جحش زوجة رسول الله، هي من يعني من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن زينب وهي التي كانت تساميني في رسول الله، يعني هي التي كانت تنافسني في رسول الله، فهي من زوجات النبي العظيمات الكبيرات في الطاعة وفي غيره، لكن المرأة يخطئ. فقالت زينب في صفية ابنة يهودي، وحفصة قالت نفس الكلام، يحصل غيرة بين النساء أمهات المؤمنين هؤلاء. حفصة ماذا قالت؟ قالت في صفية يا ابنة اليهودي. فجاءت صفية إلى رسول الله وهي تبكي على قضية النسب، على قضية ماذا؟ النسب. جاءت صفية تبكي عند رسول الله وتقول إن حفصة قالت عني أني ابنة يهودي. نعم، هي والدها من كبار اليهود ومن علمائهم ومن أعظم من أضر بهم، فهي ابن أخطب، هذا مصيبة، أضر باليهود ضررا عظيما. فجاءت تبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بما تفخر عليك، يعني لما قالت لك ابنة يهودي بما تفخر عليك، فأنت ابنة نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي. ما شاء الله، شوف الجواب الدبلوماسي الجميل من رسول الله الذي أرضى زوجته، قال أنت ابنة نبي. لماذا؟ لأن صفية بنت حيي بن أخطب ينتهي نسبها إلى من؟ إلى هارون أخو موسى، فهي ابنة نبي، يعني والدها من الأول؟ والدها الأول هارون، هو جدها طبعا، بينها وبين هارون سنوات طويلة، لكن هذا والدها. قال أنت ابنة نبي وعمك نبي، من عمها؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وأنت تحت نبي وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأرضاها وأراح قلبها. فمن حيث النسب نعم بنو إسرائيل من حيث النسب قد تثبت النسبة، لكن الآن هل تصح، يعني لهم، هل يصح لهم أن يكونوا تبعا لموسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحد يصح له دين إلا أن يكون من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فجميع الناس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من أمته، ومن بقي على كفره من أهل الكتاب فيسمى من أهل الكتاب، والواجب عليه أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب عليه أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد بعثة النبي. يعني واحد يصح أن يكون من أتباع موسى أو من أتباع عيسى؟ لا، ما يصح. بعد بعثة النبي الكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب الدعوة، من أجاب الدعوة وآمن به صلى الله عليه وسلم، فهذا من أمة ماذا؟ هذا من أمة الإجابة. وأما من لم يجب الدعوة وبقي على كفره، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من يعني الوثنيين أو غيرهم، فهذا ماذا؟ من أمة ماذا؟ من أمة الدعوة. هذا من أمة الدعوة، يعني هؤلاء تشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم الكلام عند هذه النقطة، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن متى يجوز الكلام في الخطبة. أنا لعلي أطلت عليكم، وهذا الرجل واقف عليه فلا بد نتوقف، فنتكلم خطبة الدرس القادم إن شاء الله متى يجوز لنا أن نتكلم في الخطبة. في هناك بعض الأحوال يجوز فيها الكلام خلال أو وقت وجود الخطيب على المنبر. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد. هل عنده سؤال يا جماعة؟ سؤال، سؤالين، تفضل. هذه عادة قطعناها نحن، ننسى سبحان الله. أيوة والله حسنت يا أخي، أنت ذكرتنا بأمور الأسبوع الجاي. نعم، الجلسة هذه تسمى الاحتباء، تسمى الاحتباء، وهذا ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة، ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة، لأن هذه الجلسة قد تؤدي إلى أن يخرج شيء من الإنسان. وأيضا الجلسة الثانية هذه، يعني الجلسة الثانية هذه اللي يضع إنسان يده خلف، بس ليس في الخطبة، هذه جلسة عموما منهي عنها، أن يتكئ الجالس على يده اليسرى، على باطن يده اليسرى، هكذا يتكئ. لو اتكى على اليدين لا بأس، لكن المنهي عنه أن يتكى على باطن يده اليسرى. ما السبب في ذلك؟ أن هذه جلسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه جلسة المغضوب عليهم. جزاك الله خير، لعلنا نجمع بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله.
يجوز مثلا للام والاب حد يقول انه عايز مثلا طفل او طفلين حد بس منه الاحوال الاقتصاديه او مثلا الام تتحدى تقول انها مثلا اذا كان الاطفال عندهم كثير ما ممكن تدي مثلا نفسي يعني نسبه الحب او الحنان للاطفال
الحب الحب ما شاء الله ما ليس له ساحل. هذه إشكالية كبيرة الآن، هذه إشكالية، وما كنت أظن أن أبناءنا وأبناء المسلمين وقعوا فيها، قضية التحديد أو تقليل نسل. أنت تقول بسيط، صدق أنه بسيط زود البسيط، تعرف شو معنى البسيط؟ بسيط عن الواسع، هذا سؤال بسيط، لذلك الأرض تسمى البسيطة لأنها واسعة. بسيط خلاف ما يظنه الناس أنه شيء قليل، لا، البسيط يعني الواسع، وهذا سؤالك واسع يحتاج إلى محاضرة. بعض الناس الآن كثير من شبابنا وأبنائنا يقول لك خلاص اثنين ثلاثة ليش عشان أهتم فيهم وربيهم وأعلمهم أحسن مدارس وغير ذلك، وأيضا وين بايبهم رزق هذه، وين بايبهم رزق؟ ليس بيدك أنت وليس بيد أحد، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. تأتي الولد قبل ما يخرج من بطن أمه مكسوب رزقه في بطن أمه. سبحان الله ذكرتني، شفت مش مقطع قبل يومين، شفت مقطع مر علي ومشكلة بنذكره مع أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى، مقطع قابلوا من خلاله والدة أحد أشهر اللعيبة في الدنيا الآن، تعرفونه أشهر اللعيبة اللي هو من رونالدو، نعم، هذا مقابلين والدته. والد سبحان الله، والله مقطع فيه عبرة عظيمة، عبرة عجيبة. فمقابلينها، هي عندها ثلاثة أبناء وهذا الولد كان هو الرابع، فسعت أن تسقط هذا الولد بكل الطرق. يقابلها الدكتور، واحد يقابلها وهي تتكلم، يعني تقول نعم أنا كنت أريد أن أتخلص من هذا الولد. ليش؟ قالت لي ضيق الحالة المادية، أنا فقيرة وما عندنا نعم كانوا فقراء أصلا، كانوا فقراء سبحان ربي العظيم. فإلا أن يتشبث هذا الولد بالحياة، لأن مرات المرأة تريد أن تسقط ولدها لكن الولد ما يخرج، الله ما يريد. تشبث هذا الولد بالحياة فخرج، فصار كما ترون يعني في قضايا الدنيا والأموال والشهرة وغير ذلك، يعني ملايين ملايين بولدي كانت تريد أن تتخلص منه. إذن قضية الرزق ليست بيديما، تجيب اثنين ثلاثة والله ليست بيدك، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تلتفت لهذا الكلام، أكثر من ولد ما تستطعت إلى ذلك فسيب أكثر، هؤلاء سيكونوا شهداء لك، سيكتب لك أجرهم، ستعلو منزلته، ستكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأنبياء في رواية. سؤال طويل هذا، لعلنا نتكلم عنه في جلسة أخرى. حد عنده سؤال ثاني يتعلق بما تكلمنا عنه؟ تفضل. شرب ماء. أيوه. أيه. لا بس إن شاء الله. إذا احتاج شرب الماء يعني، لأن هذا الماء لا يشغله عن سماع الخطبة. الماء لا يشغله. لكن الذي يشغلك عن سماع الخطبة أنك تلتفت للآخرين، تكلم الآخرين أو تنهى الآخرين، تقول أنصت. إذا قلت الواحد أنصت انشغلت عن الخطبة. جزاكم الله خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.